بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليك يا سيدي يا مولاي الحجة ابن الحسن، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، فهو المعزى الأول بمصاب الحسين عليه السلام بعد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين وأمه الزهراء. في الحقيقة هذا المنبر، منبر الحسين، له فرسانه وله رجالاته الذين يؤدون حقه. أخوكم المتواضع الصغير طالب في الحوزة، ولكن إصرار الأخوة الكرام على أن أتشرف بأن أكون في هذا المنبر هو الذي جعلني أستجيب لهم، وإن لم أكن أجد نفسي أهلا لذلك. ولكن قد يكون الكلام عندما يخرج عن الأطر الخطابية ويأخذ الموضوعات الهامة ونتحدث فيه بشكل مباشر، قد يكون أيضا فيه شيء من الفائدة. ورب العزة بلطفه وكرمه وكرامته للحسين عليه السلام ينعم علينا بأن يكتبنا من خدام الحسين عليه السلام. الموضوع الذي استخرت الله على أن أتحدث به بينكم بين أيديكم بخدمتكم هو موضوع الإمام المهدي عليه السلام والحسين. وهذا الموضوع قد تكون له أهمية واضحة، لا أحتاج أن أتحدث في تفاصيلها، لكن من الأمور المهمة التي تؤكد أهمية هذا الموضوع هو أننا في البقاع الشريفة التي ستمتلئ الأرض منها انطلاقا منها قسطا وعدلا، لأن هذه الأرض ظهر الكوفة، مسجد السهلة، هذه الأرض كأن المقادير الإلهية ستجري على أن تكون هي منار العالم. وقد ورد لدينا في بعض النصوص أن المسجد الذي يصلي فيه صاحب الأمر مسجد مساحته مسيرة يوم للفارس، يعني حوالي 80 كيلومتر تقريبا، وأن له 1000 باب. هذا المسجد الذي يصلي فيه الجمعة. فإذا أنتم أخذتم بنظر الاعتبار أن مقره روحي فداه في السهلة، فأين سيكون هذا المسجد؟ وإلى أين ستصل أطرافه؟ وإذا كان لكل مسجد من المساجد المحورية الأساسية العظيمة التي يذكر فيها اسم الله خصائص وأسباب أنه اتخذ مسجدا، فحدثوني عن أهمية الأقدام التي تمشي نحو الحسين ويكون كما ورد في النصوص لها من الأجر ما لها مما لا يحصيه العادون ولا يحيط به الباحثون. العالمون. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بذلك. فهذه الخطى التي تطأ هذه البقاع الشريفة والتي يتشرف أهلها بأن يخدموا الحسين لا في أيام الدعاء وأيام الراحة وأيام ما يكون الأمر فيه طبيعيا ضيافة والقوم أهل كرم وأهل ضيافة، لا، إنما يتشرفون بذلك في أيام المحنة وأيام الصعوبات وأيام التحديات وأيام إطلاق النار وأيام المعادين للحسين الذين كانوا يحكمون هذه الأرض بالحديد والنار ويتتبعون زواره وخدامه تحت كل حجر ومدر في أي مكان، في أي مكان. عندما تكون الأمور بهذه الأجواء من المهم جدا أن لا نكتفي فقط بتاريخنا المشرف ولا نقتصر فقط على مكارم ومآثر أسلافنا الصالحين رحم الله السابقين من آباء هذا الجمع ممن كان لهم شرف الخدمة وتحملوا السجون والصعوبات والآلام في هذا الطريق، ولكن لابد أن نأخذ هذا الموضوع بدرجة متقدمة من الوعي بهذه القضية. سيدنا وإمامنا وحجة الله فينا وولي أمرنا الإمام الحجة بن الحسن المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله، هذا الرجل العظيم من نسل رسول الله، هذا الرجل أولا من امتحانات شيعته في عصره غيبته، ولكن غيبته كما ورد في بعض النصوص الشريفة عن الأئمة السابقين أن أمرهم صلوات الله عليهم في أيام غيبته أبين من الشمس، أشار إلى الشمس في رابعة النهار وقال أمرنا أبين من الشمس. شلون يصير الأمر أبين من الشمس ووليهم وإمامهم غائب؟ احنا نعرف أن موسى عليه السلام غاب عن قومه 30 ليلة ثم أتمها الله بعشر فانقلب حالهم واضطرب أمرهم ونهض فيهم السامري وحصلت فيهم ما حصلت من انحرافات ومن أخطار. كيف يكون الأمر أبين من الشمس؟ كيف؟ أولا الأئمة من بعدي 12، هذه جبة مفصلة على صاحب الأمر. الأئمة من بعدي 12، وين أكو 12 غير هذه السلسلة الشريفة من 11 من أعاظم الناس الذين كانوا في عصورهم ممن لا يشك أحد في صدقهم وممن لا يشك أحد في أنهم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، آخرهم ممن كان ظاهرا الإمام الحسن العسكري، والامتداد هو لابد أن يستمر أين يكون؟ هو يعني الإمام 12. 2، النبي صلى الله عليه وآله من أول الأيام عندما صدع بالحق لأمته وأسس لهم المنهاج من بعده فقال لهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا، من جملة ما قال أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. زين، إذا العترة عمرها 250 سنة والقرآن عمره 1500 سنة راح يفترقون لو ما راح يفترقون؟ شلون لن يفترقا؟ شلون هو يضع منهج مستمر دائم ويؤكد أنهما لن يفترقا ومع ذلك الأمر راح يصير بفراق؟ فإذن لابد أنه هذه الإمامة مستمرة وممتدة. على أي حال يوجد من غير شيعة أهل البيت من يعتقد بولادة الإمام عليه السلام ويعتقد بأنه هو تولى الإمامة بعد أبيه بعد أبيه الإمام الحسن العسكري، ويوجد في نصوصنا الشريفة الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم الذين ملأوا الدنيا علما وكرامة وصدقا وثباتا ومعاجز وكرامات تدل على صدقهم، وقد صدع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض ما صدع حتى بأسمائهم. الأئمة صلوات الله عليهم ذكروا أن له غيبة طويلة، فلو لم يغيب لكان غيره، يعني لو ما الإمام الثاني عشر قد غاب أصلا هذا مو هو الإمام الثاني عشر، يعني لابد أن يغيب، يعني غيبته تزيدنا يقينا بإمامته وبوجوده الشريف. إذن هذا الأمر ثابت من الثوابت من أوضح الأمور. نحن باختصار شديد، هذا موضوع عقائدي تفاصيله كثيرة، احنا عندنا كتب مؤلفة، إلزام الناصب بإثبات الحجة الغائب، كتاب من عدة أجزاء، القضية يعني هواي بها أدلة، تراكم أدلة، لكن احنا مجرد نريد نصير مدخل لحديثنا الليلة بخدمتكم. الإمام سلام الله عليه الذي تجب طاعته وهو ولي الأمر، احنا منهجنا اللي نفهمه من ديننا أننا لا نسلم لأحد ولا نأخذ من أحد بدون أن نقتنع إلا إذا اقتنعنا بأنه معصوم. شوف ذني قواعد ذهبية تحمي من الانحراف. البعض يريد كل التفاصيل يقتنع بها وهو إدراكه محدود، ما راح يقدر يوصل هاي النتيجة. اثبت لي ليش صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، ما راح يقدر يوصل للنتائج. البعض شو يسوي؟ أي واحد شوية شاف عليه سماء معين ووجد أن هناك من يروج له بشكل معين انساق معه وانقاد له وخضع له وتأثر به. لا هذا الصحيح ولا هذا الصحيح. احنا منهاجنا ما هو؟ منهاجنا اننا لا نقتنع بسهولة، لكن اذا اقتنعنا باحد انه هو الحجة بيننا وبين الله وانه هو المعصوم وانه هو مفترض الطاعة فله الطاعة التامة، فله الطاعة التامة. المؤمنون لم يقتنعوا برسول الله حتى جاءهم بالآيات الكثيرة، نزل فيهم القرآن أخبرهم بالمغيبات، كان معروفا فيما بينهم أنه الصادق الأمين، عرفوه بمختلف المواقف أنه لا يجر النار إلى قرصه، لا يريد شيئا إلى نفسه، من أكثر الأنبياء أذن تعرض إلى أذن كبير، والأذى الذي وعده الله به وأخبره به وصدق الله وعده في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أيضا أمر معروف، حكاه رسول الله، بكى له رسول الله صلى الله عليه وآله وحدث به خاصته. إذن هذا الشخص ما جاء لأجل دنيا، صدقنا به، عندما صدقنا به بعد نقبل منه. فإذا هو في يوم ما أوصى لإمام وأخذ البيعة له وقال هو هذا وليكم من بعدي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولكن تقلبات السياسة وتحولاتها غيرت المسيرة، والسقيفة أنجبت خلافة أخرى غير الخلافة التي جعلها الله ورسوله. أصلا تعبير أنجبت عذروني من عند سبق لسان، السقيفة ولدت مولودا غير مبارك. المؤمنون احنا من أول نعرف هذا هو الحق، صحيح هي خلافة ومقام ورئاسة، ما صار رئيس ما قبله الناس، هو رئيس من الناس لو رئيس من الله، هو إمام من الله لو من الناس. هواي ناس اهتزوا لو ما عندهم بصيرة وعندهم يقين، اللي عندهم بصيرة وعندهم يقين ثبتوا، اللي ما عندهم اهتزوا وخرجوا عن المنهاج الصحيح. الإمام الحسن المجتبى هو الإمام معروف، إمامان قام أو قعد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا من أوضح الواضحات، ريحانتين من الدنيا. زين، اضطر إلى الصلح، اللي هو في قلبه مرض ما عنده بصيرة شي يقول، يقول إيه يلا إحنا نصير ما دام صار صلح، صار عنده ذريعة تبرير، شنو خنكون ويا الآخرين بعد، مو ويا الإمام الحسن، مو هو إمامنا، شلون يصير ضعف، يصير امتحان حتى يبين، دائما عندنا امتحان حتى يبين الإنسان شقد هو ثابت شقد هو مضطرب حاله. احنا امتحاننا في زمان الغيبة، غيبة إمامنا هذا امتحان، فإذا هي إمامة ومن الله فلا بد أن نقبل، إذا هي مو إمامة وشيء آخر يعني ماذا، هذا ممكن أن الناس تأخذ بأي شيء هو يعجبهم، هذا يوالمهم هذا من يوالمهم، هذا يحقق لهم أهدافهم، هذا يسوي فتوحات وهذا يحقق إنجازات وهذا كذا إلى آخره. إحنا لأمور دنيانا حتى ننظمها لازم نفكر كثيرا ونسعى ونبذل جهدنا، هذا مو تبريد وتسكين، لا مو هذا المعنى، لكن الإمام اللي هو معنى عن الشخص الذي يرتبط بالله ويكون حجة لله على خلقه، هذا نعرفه من خلال الله عز وجل، ماكو طريق آخر أنه إحنا نعرفه. فعندما نؤمن بالإمام نسلم له. من أصعب الأمور التي يبتلى بها الناس عند ظهور صاحب الأمر هي موضوع التسليم للإمام عليه السلام. بعض الناس ما يسلمون للإمام، نعوذ بالله، ببالهم أمور يشوفون أمور أخرى ما يتحملوها. فلهذا المؤمن يحتاج أن يربي نفسه من الآن، انتظار الظهور مو يعني ترقب حصول النتائج المريحة والمفرحة بأن يعم العدل في الأرض والناس تكون بسعادة ورفاهية، هذا ما صار انتظار الظهور، صار انتظار السعادة في الدنيا، والدنيا هي طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، هذا صار انتظار راحتنا مو انتظار ظهوره حتى النصرة. انتظار الظهور يعني ماذا؟ يعني تسليم له. والقرآن حافل بالأمور اللي بها صعوبات، احنا نقرأ في قصة إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم شيخ الأنبياء قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه تجارب اختبارات، واحد هو يعرض على نفسه، نسأل الله الثبات، نسأل الله، احنا مأمورون بأن نقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، قلوب هي بيد الله يقلبها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صير ثابتين نثبت على هذا الأمر. على أي حال، قضية الحسين قضية عظيمة محورية في تاريخ الإنسان، وبين الإمام المهدي عليه السلام وبين الإمام الحسين ترابط كبير، نحاول أن ننفتح ولو على شيء من هذا الأمر، هذا أمر عظيم مهم جدا. احنا نفخر ونشكر، قبل أن نفخر نشكر الله عز وجل أن جعل في قلوبنا حب الحسين ووفقنا لخدمة الحسين وزيارة الحسين والبكاء على الحسين والجزع على الحسين. لكن اليوم إن شاء الله نعرف أنك إذا كنت حسينيا أكثر ستكون مهدويا أكثر، وإذا كنت مهدويا أكثر ستكون حسينيا أكثر. كيف؟ بعد أن أخذنا هذه المقدمة عن الإمام المهدي، خلنا نجي إلى مقدمة أيضا مختصرة عن الحسين عليه السلام. الحسين سلام الله عليه مصاب عظيم، عظمة مصابة أنا وياك ما داركيها، ما داركيها. ليش؟ لأن المصاب هو عظمته تنشأ من عنصرين، العنصر الأول هو عظمة المصيبة نفسها، ماذا جرى من فجائع؟ زين احنا ندري ماذا جرى من فجائع؟ فجاع ما وصلت لنا كلها. احنا باليوم العاشر كان اكو جيش جرار عشرات الالوف نقل رغم التعتيم والمنع والحصار، خلينا نقول الاعلامي، نقلت بعض التفاصيل من ما جرى على الحسين عليه السلام. لكن بربكم احنا تشوفون المقتل، مقتل الحسين مو يقرا يوم العاشر ونسمعه ونذكر الحسين ونبكي، صحيح لو لا؟ ايش قد يستمر قراءه المقتل مده طويله من يوم الحادي عشر الى يوم الاربعين. احنا عندنا ايام مرت تشبه يوم العاشر لكن ما بها تفاصيل. اي علويه عثرت بالطريق وضربت ما ندري. زين هو الذي يقتل الحسين يعني يعف عن ان يضرب بناته؟ ما نقدر نعرف. هذه نقطه بها غموض كبير، احنا ما ادركنا الموضوع كامل. هذا جانب. جانب اخر، المصاب مو فقط بتفاصيل الفجائع، المصاب اهم نقطه فيه ما هي؟ هو عظمة الشخص الذي تتعرض حرمته إلى انتهاك، تنتهك حرمته. كل ما يكون أعظم يصير المصاب أعظم. فإذا كان بلغ إلى هذه العظمة بحيث كان من الخمسة الذين ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، تدرون بعد عظمة الخمسة؟ أهل الكساء، أهل العباء، أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان هو البقية الباقية من هؤلاء الخمسة، هو البقية الأخيرة من هؤلاء الخمسة. يعني ماذا؟ يعني عظمته ما دام ما ندركه ما راح ندرك عظمة المصاب. لكن في هذا الحدود الذي ندركه شنو تأثرنا بالمصاب؟ ويا آثار تصير للمصاب. واحد منهن نغضب لما جرى عليه ونلعن قاتليه ونبرأ إلى الله منه، هذا طبيعي، موقف طبيعي جدا. ولو تمكنا من قتالهم لقتلناهم، ولو أدركنا بعضهم لأعطيناهم جزاءهم الذي يستحقونه. هذا موقف طبيعي، غضب لله بهذا الاتجاه، نغضب لمن تهك من حرمات الله. الموقف الثاني هو الحزن عليه والجزع له. انت تفهمني انا وين قاعد اسس؟ انا وياك احنا قاعد نفكر شنو تأثير المصاب عندنا، بس انت تدري احنا موضوعنا عن من؟ عن الامام المهدي عليه السلام. الحر تكفيه الاشارة. انت ناس اهل مضايف، بالاشارة توصل الفكرة. البكاء والحزن على الحسين عليه السلام، كل ما بكينا لا شيء تجاه مصاب الحسين. كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. هذا شيء طبيعي نعبر به عن حزننا على الحسين عليه السلام. التعبير الثالث والمهم جدا هو اللهفة على نصرته، اللهفة على نصرة الحسين، اللي خلاصت كلمتان يا ليتني كنت معك. هاي خلاصت هذا الأمر. مو أنا أقوله تنظيرا مني، لا، شنو قيمة تنظيراتنا؟ احنا المهم عندنا ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا قال أهل البيت؟ هم المنهاج بعد القرآن الكريم، بعد جدهم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أنتم كم رواية سامعين عن فضل يا ليتنا كنا معك؟ احنا في زيارة وارث عندما نزور أصحاب الحسين الذين وقفوا يدافعون عن الحسين، في آخر الزيارة شو نقول؟ فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتك كنت معهم أيها المؤمن، أيها الزائر، أيها الموالي. لماذا؟ غير حتى تنصر الحسين. وأيضا ورد في نصوص أخرى أقرأ لكم بعضها، حتى نكون أقرب إلى النصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليه. مثلا على سبيل المثال الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية ابن شبيب إذا بالكم، يا ابن الشبيب إن سرك، شوف رب العالمين شلون يشجعنا، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل متى ذكرته أو متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا اللي يتمنى أن يكون معهم، هذا إلى هذا الثواب العظيم. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. إذن تمني أن أكون مع الحسين. هذا الموضوع شوي خلنا نوقف عنده. أيها الأحبة، إنسان من يغضب ويصير عنده قضية مقدسة، في كثير من الأحيان يحاول يوظفها علما باتجاه خصوصياته. ثورة الحسين، نهضة الحسين، فاجعة الحسين، مصائب الحسين عليه السلام، بما فيها في داخلها بما تستوجبه من غضب كبير لله عز وجل وللحرمات، وبما تعطيه من زخم ثوري. هذا الزخم الثوري هل هو يبقى شيء مفتوح تلعب به؟ أي جهة تحاول أن تأثر على مجموعة من المجتمع هو يحب الحسين ومتأثر بالحسين؟ أي خط سياسي يحاول أن يوصل إلى أهدافه ويستغل قضية الحسين؟ لو لا، هذه موجهة ومحسوبة ومضبوطة في توجهاتها، أنها تتمنى القائد الحسيني. يعني من هو نموذج القائد الحسيني ليكون امتداد للإمام الحسين حقيقة بشكل كامل؟ هو الإمام المهدي عليه السلام. احنا عندنا حركات ثورية حصلت بعد استشهاد الحسين واستفادت من العصف الثوري في قضية الحسين، واتجهت اتجاهات أخرى بعيدة عن خط أهل البيت. أهل البيت كانوا يقفون ضدها، منها على سبيل المثال منها حركة العباسية. حركة العباسية شلون قدرت توصل إلى الحكم؟ وبعدين قال القائل من شيعة أهل البيت: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. وهؤلاء كانوا يتحدثون باسم الحسين وباسم أهل البيت وباسم الرضا من آل محمد، ويتحدثون عن ثارات الحسين عليه السلام. لكن وين صارت النتيجة؟ أن أبناء الحسين كانوا لأول الأسنة غرضا، صار الإمام الصادق هو واحد من ضحايا هذا 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 التحرك السياسي الذي استفاد من قضية الحسين. بينما هو بحسب النصوص، ليش نقول احنا الوعي كلش مهم؟ بحسب النصوص هو موجه بأنه احنا منقول يا ليتنا هذا نعيش هاي الحالة الثورية، الغليان الثوري اللي يتأثر بنهضة الحسين وفجائعه. الغليان الثوري موجه اتجاه سليم وصحيح نحو قيادة صحيحة شرعية، مو قيادة أيا ما كانت. ونموذج الأول من هو؟ هو الإمام الحج. يعني كل ما عندك من غضب حسيني وين هذا يختزن؟ يختزن لأن يكون مع الطالب بثأر الحسين عليه السلام. يتحرك بهذا الاتجاه، مو يتحرك باتجاهات أخرى. فلهذا اللي هو عنده وعي ما ممكن أن يخدع، ما ممكن أن تسرق إرادة الحسينية وعزمة وحماسة الحسيني. أما اللي هو وعي ضعيف يمكن أن يتأثر. احنا نعرف حتى بعض ابناء الأئمة صار عندهم حركات ثورية ما كانت مرضية من قبل الأئمة صلوات الله عليهم. دع عنك زيد، لا تقولوا زيد، زيد له خصوصية، زيد الاحترام الخاص في بيوت أهل البيت صلوات الله عليه، ولكن غير زيد من الثائرين يعني ذولا كلهم مضمونين الشرعية، لا ما كان. كان أصلا بعضهم يضايقون الأئمة ويحاولون أنه يتحكمون بالأئمة ويحاولون أن يستغلوا الأئمة صلوات الله عليهم من أجل التأثير على الناس، والأئمة كانوا دوما يقفون بوجههم، مو أن يواجهوهم يعني قاتلوهم، لكن يبينون أنه أكو بينون بينهم وبين هؤلاء، أكو فاصل، ما مستعدين أنه يستفاد من أسمائهم ومن قدسيتهم ومن شرعيتهم. من ماذا يستفاد منها؟ استفادة سياسية لأجل حركات معينة. خلي يصير واضح المقصود، خلي يصير واضح المقصود. مو كل من رفع شعار يعني نقبل من عنده أنه هو صحيح هذا الشعار مالته، ولكن من هو حقق إنجاز معين يعني خلص انتهى، هو هذا صار مقبول وهذا صار موقفه سليم وصحيح وانتهت القضية. لا، الموضوع ماذا يريد؟ له مصداقية حقيقية، يريد له ثبات حقيقي. الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان كانوا يتظلمون من بعض من كانوا يسمون آنذاك بالزيدية، طبعا هم مو على خط زيد، لأن زيد كما قلت لكم عندنا روايات خاصة عن زيد تميزه عن الثوار في عصره، لكن خط الإمامة كان خط إلى خصوصياته إلى استقامته، يتحدث عن دولة تكون في آخر الزمان هي دولة الإمام الحجة المنتظر على عجل الله تعالى فرجه، وأنه بها يقام العدل، وأنه بها تمتلئ الأرض قسطا وعدلا، وأنه هو الذي يحقق النتائج التي وعد بها الأنبياء ويحقق الإنجازات لدين النبي صلى الله عليه وآله على الأرض، وأنه على الناس أن تعمل باتجاه ماذا؟ أن تهيئ أنفسها علما لأن هو يظهر، وأن تنصر، وأن تقوم بواجبه في ذلك الوقت. مو أنه القضية أي واحد إجا وادعى وقال وحكى ومثلا رفع شعارات وكذا، يعني الأمور يعني راح تنتهي وتصير القضية نهائية، ما هذا مو مقبول. احنا عندنا على سبيل المثال تجاربنا التاريخية، مو عندنا امرأة كانت من أقرب الناس بالحيث الظاهر محسوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هاي من طلعت يعني لازم الناس تطلع وياها؟ ما عندنا شي منطق، احنا عندنا منطق حجج الله على الخلق، ما عندنا هذا المنطق ما مقبول. مثل ما امرأة تقف في وجه أمير المؤمنين وإن كانت هي كأنه من هذا البيت قريبة من هذا البيت، لكن هي وقفت في وجه إمام زمانه، يعني إذن العقل الإسلامي الاجتماعي المفروض يقبل أنه بعض الأحيان تصير أخطاء من هذا القبيل. من نقول الإمام الحجة، من نقول هو ولي أمرنا، يعني ماكو واحد يأخذ مكانه، ماكو واحد عنده الصلاحيات تامة مثل صلاحيات الإمام المهدي، وهو يجب أن يطاع بشكل مطلق كيفما كان الأمر، وهو يجب أنه يكون هو هذا كأنه هو الإمام المهدي بس مو اسمه الإمام المهدي. هذا شيء آخر، هذا منهج آخر، هذا مو منهجنا، هذا مو منهجنا. المنهج الصحيح السليم الأصيل ماذا؟ هو الإمام عليه السلام إلى محوريته وإلى مكانته، ونحن آل محمد، هكذا ورد في بعض النصوص، لا يقاس بنا أحد من الناس أصلا، ما يصير واحد يجي يقيس نفسه بآل محمد صلوات الله عليه. هذه المسائل تحمينا. قد البعض مستعجل يريد راية، يريد حل، يريد مثلا تخلص من الظلم من الطغيان، هذا شيء طبيعي، هو لازم الإنسان يتخلص من الظلم، لازم يحاول يحل مشاكله، هذا صحيح، لكن لا تدعي أن حل مشاكلك لماذا؟ بأن يسوي لك مشكلة أكبر من هذا، وأن تيجي تلبس واحد تاج ما يرهم عليه، تلبس واحد عمامة مو عمامته، تلبس واحد جبة مو جبته، مو صحيح، هذا ما مقبول. نعم، حل مشاكلك بقدر ما استطعت، ولا تصير عندك طموحات عالية أنه راح تمتلئ الأرض قسطا وعدلا وراح تتحقق أحلام الناس والمؤمنين وكذا، تخفف من الظلم ما استطعت زين، هذا ضروري، ما نقول أنه نترك هذا الأمر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تواجه الطغاة، هنا واحد راح يتفرعن، راح يصير
فت صدام صغير ثاني هذا توقف بوجهه هذا تواجهه هذا ترفض تدخلات أجنبية مؤامرات خارجية محاولات للتأثير على الناس وحرفهم عن دينهم توقف أمامها لكن مو تتصور أنه هو هذا مشروعك النهائي هذا مشروعك الوقتي تعالج به مشاكلك العابرة في هاي دنياك لكن هدفك وهمك الأكبر قلبك بمن متعلق بذلك الإمام بذلك الإمام المغيب لن زيد همومه أنا ما أريد أن أطيل عليكم الموضوع طويل ربما أصير فرصة ثانية أكمل بعض تفاصيله ولكن إذا كان المؤمن العادي يتفاعل مع قضية الحسين عليه السلام بهذه المجالات الثلاثة يغضب للحسين عليه السلام لمن تهك في حقه ويلعن قتلته ويبرأ إلى الله ممن شرك في دمه وإحنا دائما أهل البيت علمونا نقول اللهم لعن أول من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم أهل البيت إذا إحنا هكذا زين هو الإمام عليه السلام ليجد نفسه أنه هو الإمام شنو هي مشاعره في هذا المجال شنو هو استعداده لكي يأخذ بثأر جده الحسين عليه السلام وأما الحزن إذا المؤمنون العاديون يحزنون شوية هتشي صارت المصيبة واضحة أمامهم ما يقدرون يملكون أنفسهم حزن الإمام المهدي على الحسين شنو التعبير الموجز عنه فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمعا الإمام يعرف ما جرى على الحسين عليه السلام إذا كان سيدي ومولاي زين العابدين علي بن الحسين قد بكى على الحسين عليه السلام 34 سنة الإمام المهدي بكى على الحسين 1200 سنة وما زالت دموعه لم ترقى الإمام زين العابدين من يسألوه يقولوا له إني أخشى عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين يقولهم يوسف عندما غاب عن يعقوب يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ماذا أقول أنا وقد رأيت أبي و17 شخص من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي زين الإمام المنتظر سلام الله عليه ليجد نفسه أنه هو ولي الثأر وهذا من تكون أنت صاحب الثأر يصير الأمر يغلي في داخلك بدرجة أكبر عند ثأر مؤجل هذا التأجيل الطويل ينتظره كما ننتظره بل ينتظره أشد أضعاف مضاعفة مما ننتظره نحن البكاء المهدوي على الحسين عليه السلام بعض الأحيان الشعراء يوصلون قريب من هذا المساحة يقول له ماذا يهيجك يعني أنت كأنه ما قاعد تتحرك يا سيدي ما نشوف ما نشوف الخيل اللي تحمل فرسانها وتتحرك للطلب بثأر الحسين ما نشوفها قد طلعت ولا نشوفها قد أطلت من بعيد أنت بعدك كأنك صابر يا سيدي يقول له ماذا يهيجك شنو يهيجك بعد شنو يأثر عليك بعد يا سيد ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة ليش يا سيد حيدر يقول حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه لكن بعض الحين هو سيد حيدر نفسه اللي هو أيضا
ينتمي إلى هذه البقاع الشريفة سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. بعض الأحيان يخاطب الإمام بدرجة عالية من الفهم لمشاعر الإمام المهدي، يقول سيدي وإن أعجب شيء أن أبثكها. هذه مصائب الحسين وهمومنا وفجائعنا للحسين عليه السلام، من أعجب الأمور أنا أحدثك عنها، وإن أعجب شيء أن أبثكها كأن قلبك خال وهو محتدم. يقول أنا أحدثك عن الحسين وأنت لا أعرف بما جرى على الحسين عليه السلام، العجيب أنه أنا أكلمك عن قضية الحسين وأنت الذي تعرف ما جرى على الحسين، وأنت الذي يغلي قلبك بما جرى على الحسين عليه السلام. وإن أعجب شيء أن أبثكها كأن قلبك خال وهو محتدم. بعدين يقول له فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما حلموا. ليش يرجع من البداية؟ فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سحم الردى فطموا. ثم بعدين يحدث عن زينب وأخوات زينب، وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، غدات عليها خدرها هجموا، كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموا، فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى، وليس لها من فيه تعتصم. نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة بقومها، ولكن من لها بهم. الإمام زين العابدين عندما يعيش هذه الفصول لفترة محدودة، الإمام الحجة المنتظر يعيش هذه المظالم، ونحن في اليوم الذي نتذكر فيه الحسين عليه السلام ونبكي فيه على مصائبه، ونبكي فيه على مصائب زينب، ونشاطر زينب ابنة أمير المؤمنين بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، نشاطرها آلامها مسيرها دموعها في مثل هذه الأيام، مع أن زينب انتقلت إلى جوار الله، صارت في جوار الحسين عليه السلام. من يستحق بدرجة كبيرة، وكلهم يستحقون المواساة، من يستحق بدرجة كبيرة أن نواسيه بدموعنا هو إمام زماننا. لا نعلم أي مجلس من المجالس يجد فيه إخلاصا فيجلس فيه وينشج نشيجا عاليا يبكي جده الحسين، أي مكان بقعة من حرم الحسين يقف فيها فيزور جده الحسين ويتذكر ما كان قد حصل في تلك البقاع الشريفة من آلام ومصائب ومحن جرت على الحسين عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام دموعه تسيل للحسين عليه السلام، شيعته يبكون مرتين، مرة لإمامهم الذي جالت الخيل على صدره ونحره، ومرة لإمامهم الذي قيدته الوصية التي أوصاه بها أباؤه وأجداده، والانتظار الذي ينتظره حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالظهور. أنا أحكي لكم موقفا من مواقف الصبر للأئمة صلوات الله عليهم حتى تعرفون عظم ما جرى، ما يجري وما جرى على الإمام المهدي عليه السلام. احنا عدنا أن النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته حدث أمير المؤمنين بما سينزل به، حدثه أنك تقتل، مثلا تخضب شيبتك من دم رأسك، أمير المؤمنين كله يتحدث، الخلافة تروح، كل أمير المؤمنين يقول له أصبر أصبر أصبر، إلى أن النبي وصل إلى قضية من القضايا لا يطيق الإنسان ذكرها. النبي صلى الله عليه وآله ما صرح لأشر لإشارة، قال له يا علي تهتك الحرمة. شنو يعني تهتك الحرمة؟ تدرو
أن بعض الرواة تقول أن أمير المؤمنين قام وقف من شدة صعوبة الأمر عليه. هذا قال عباد خيبر، هذا الرجل العظيم الذي لم يهتز لشيء فيما نعرفه عنه، قام فجلس، قام فجلس، قام ثالثا فجلس، ثم قال يا رسول الله أصبر، أمير المؤمنين صبر على ظلامة الزهراء عليها السلام وقد شهد بعينه ما جرى عليها. هذا الصبر المتراكم عبر القرون من أئمة أهل البيت، هذا الصبر الآن هو موجود في قلب إمام زماننا الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم والمؤمنين جميعا من أنصاره وأعوانه.